قال الإمام الوادي رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري الطائي قال: أخبرني من سمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البختري الطائي قال: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. قال الإمام الوادي رحمه الله: هذا حديث صحيح، وأبو البختري هو سعيد بن فيروز، الحديث أخرجه أبو داود.
قال ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء: وقال علي بن الجعد: أخبر أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البختري يقول: أخبرني سمعنا لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. وفي وساق بعده: إذا ظهرت المعاصي في أمة عمهم الله بعذاب من عنده، أي أنه يعمهم بعد إقامة الحج عليهم. وساق بعده مرسل الحسن: لا تزال هذه الأمة تحت يد الله، وفي كنفه ما لم يمالئ قراؤها أمراءها، وما لم يزكي صلحاؤها فجارها، وما لم يهن خيارها أشرارها. فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله يده عنهم، ثم سلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب، ثم ضربهم الله بالفاقة والفقر. وساق بعده: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي شرح السنة للبغوي قوله: حتى يعذروا، أن يكثروا ذنوبهم. لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم، أي حتى يكثروا ذنوبهم ويستوجب العقوبة، فيكون لمن يعذبهم العذر. يقال: أعذر الرجل إعذارا إذا صار ذا عيب وفساد. وقال بعضهم: عذر يعذر بمعناه، وهو كالحديث الآخر: لن يهلك الله، لن يهلك على الله إلا هالك، أخرجه مسلم 208. وكحديث: لن يهلك على الله إلا هالك. وقال أبو عبيد، ويقال في غير هذا المعنى: أعذرت في طلب الأمر إذا بالغت فيه، وعذرت إذا قصرت ولم تبالغ، وأعذرت الغلام وعذرته لغتان، ومعناهما الختان، يعني من الفاظ تأتي لمعاني. وساق في الباب: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إلى آخره. وقال ابن مسعود: جاهدوا المنافقين بأيديكم، فإن لم تستطيعوا بألسنتكم، فإن لم تستطيعوا إلا أن تكفهروا في وجوههم فكفهروا. وقال: جاء عن بلال بن سعيد: إن المعصية إذا أخيفت لن تضر إلا صاحبها، فإذا أعلنت فلم تغير صر ضرت العامة. ضرت إذا أخفيت مو أخيفت، ضرت العامة. إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه، فلم ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة. ويعذرون معناه تكثر فيهم المعاصي، أي هلك على الله إلا هالك. قال المناوي فيض القدير عند هذا الحديث: لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم، أي تكثر ذنوبهم وعيوبهم ويتركون تلافيها، يتركون الأمر معروف أن المنكر، ويتركون تلافيها، فيظهر عذره تعالى في عقوبتهم، لأن الله يحب إقامة الحجة، عقوبتهم فيستوجبون العقوبة. قال البيضاوي: يقال أعذر فلان، إلى آخره، يعني يقيم عليهم حججة، يقيم عليهم حججة ويلجوا في المعاصي وقد قامت عليهم الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفي الحاشية هنا من مسند أحمد تحت 18189. وفي الباب عن ابن عباس مرفوعا: ولا يهلك على الله تعالى إلا هالك. قال السندي: قوله حتى يعذروا هو على بناء الفاعل من أعذر من نفسه، إذا أمكن منها، أي لا يهلكون حتى تكثر ذنوبهم وعيوبهم فيستوجبون العقوبة، ويكون لمعذبهم عذر كأنهم قاموا بعذرهم فيه، ويروى بفتح الياء، ومعناه أعذروا من يعاقبهم بكثرة ذنوبهم، هم أعذروا، فهو متعد، ويحتمل أن يكون لازما من أعذر إذا صار ذا عذر، يعني المعنى الأول واضح.
قال الإمام الوادي رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن المهلب بن أبي صفرة قال: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن بيتم فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون. قال الإمام الوادي رحمه الله: هذا حديث صحيح. الحديث أخرجه الترمذي وأخرجه عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق قال: سمعت المهلب ابن أبي صفرة به.
بوب المجد رحمه الله في كتاب المنتقى باب ترتيب الصفوف، وجعل سيما وشعار يعرف وكراهة رفع الصوت. هذا من أدب المواجهة والحرب، أمور ثلاثة: أولاً شعار يعرفون به، تعرف به صاحبك ومن أنت، يعني إذا تكلمت به عرفها لا تقتله ولا يقتلك في ظلمة الليل، نعم، وحتى أيضا تنصره وينصرك، وكذا أيضا كراهية رفع الصوت والسيمة، يعني سيماهم، وكذا بمعنى الشعار. ثم ساق عن أبي أيوب قال: صففنا يوم بدر فبادرت منا بادرة أمام الصف، فنظر رسول الله قال: معي، أي لما تقدم واحد عن الصف رده. وهذا فيه أهمية تسوية الصفوف، قاتلوا سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص. وحديث عمار أن رسول الله كان يستحب للرجل أن يقاتل تحت راية قومه. وحديث المهلب الذي قرأ آنفا، وحديث البراء قال رسول الله: إنكم ستلقون العدو غدا فإن شعاركم حاميم لا ينصرون. رواه أحمد في مسنده والنسائي في 1489. وعن سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع أبي بكر زمن رسول الله كان شعارنا أمت، هذا أو هذا، يعني إما حاميم لا ينصرون للتفاؤل أن الله سيهزمهم وأن الله لا ينصرهم العدو، وإما أنه تفاؤل بأننا نقتلهم، ويقول لصاحبه: أمت، أي اجهز عليهم اقتلهم، هكذا شعار. وعن الحسن عن قيس بن عباد قال: كان رسول الله يكرهون الصوت، رفع الصوت عند القتال، يعني الصمت، يحبون الصمت. قال الشوكاني رحمه الله في شرح هذه الأحاديث: وقوله حاميم لا ينصرون فيه التفاؤل بعدم انتصار الخصم مع حصول الغرض بالشعار. الغرض مفهوم، أنه تعرف صاحبك وتنصره ولا تضره، مثلا لا تقتله في ظلمة ليل. يعني لو قلت له: من؟ قال: عبد الله. تعارفوا على هذا عبد الله، أو تعارفوا على حاميم لا ينصرون، عرفت صاحبك لا ينصرون. هذا اللفظ فيه التفاؤل أيضا أن العدو لا ينصر، مع أنه حصل به الغرض الشعار، وهو العلامة في الحرب، علامة في الحرب وتفاؤل. يقال: نادوا بشعاركم، أو جعلوا لأنفسهم شعارا، والمراد أنهم جعلوا العلامة بينهم لمعرفة بعضهم بعضا في ظلمة الليل، هو التكلم عند أن يهجم عليهم العدو بهذا اللفظ أمت، أمر بالموت، وفيه التفاؤل بموت الخصم. وفي لفظ: يا منصور، يعني هذا شعار ربما جعله، يا منصور، معنى يعني استفاؤل بالنصر، تفاؤل مهم. لفظ: يا منصور، أمت، وفي آخر: يا منصور بالترخيم. ويكرهون رفع الصوت عند القتال، فيه دليل على أن رفع الصوت حال القتال وكثرة اللغط والصراخ مكروهة، ولعل وجه كراهتهم لذلك أن الصوت في ذلك الوقت ربما كان مشعرا بالفزع والفشل والقلق والارتياع، والسكوت وذكر الله يشعر بالسكينة والثبات، بخلاف الصمت فإنه دليل الثبات ورباط الجأش. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله. وجعل ابن القيم رحمه الله على ذلك في كتابه الزاد المجلد الثالث صفحة 90 قال: وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنجنيق نصبه على أهل الطائف، وكان ينهى عن قتل النساء والولدان، وكان ينظر في المقاتل، فمن رآه أنبت قتله، ومن لم ينبت استحياه. وذكر على أنه جعل لهم شعارا كما سمع أمت وما كان من ذا في هذا الموضع. نعم، ذكر كان يجعل لأصحابه شعارا في الحرب يعرفون به إذا تكلموا، وكان شعارهم مرة أمت، ومرة يا منصور، ومرة حاميم لا ينصرون. قد عرفت من هذا بما سبق، ما يحتاج إلى تطويله، أن هذا الشعار له مقاصد نبيلة، منها التفاعل ومنها معرفة صاحبك، معرفتك من صاحبك. وكم ترون في ظلمة الليل من يوجه بندقيته إلى أخي ويرمي يظن أنه العدو، ولو كان بينهم شعار لتعارفوا به. من يقول له فلان بهذا الشعار، هذا فيه الترتيب والتدبير، وفيه كذلك أن يسيروا مرتبين.
قال الإمام الوادي رحمه الله: قال أبو يعلى رحمه الله تعالى كما في المطالب العالي لابن حجر: حدثنا زحمويه قال حدثني صالح بن عمر قال أنبأنا أبو خلدة عن أبي العالية قال حدثني من كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: هذا ما حفظت لك منه، كان إذا صلى ثم لم يبرح في المسجد حتى تحضر صلاته توضأ وضوءا خفيفا في جوف المسجد. قال الإمام الوادي رحمه الله: هذا حديث صحيح. زحمويه قال ابن حبان في الثقات: وكان من المتقنين في الروايات. وصالح بن عمر هو الواسطي وهو ثقة بالرجال مسلم. وأبو خلدة هو خالد بن دينار ثقة بالرجال البخاري.
بوب عليه الشيخ رحمه الله في جامعه الصحيح المجلد الثاني 28 جواز الوضوء في المسجد. والوضوء الخفيف يعني شيء يسير ممكن يجعل له إناء صغير فيتمسح بذلك تجديدا أو توضؤا خفيفا، يغسل وجهه مرة تمضمض، يغسل كفيه غسلا خفيفا ويتمضمض وفي ذلك الإناء وإلا في منديل فاين أو نحو ذلك، ثم يستنشق وكذلك أيضا يستنثر ثلاثا، ثم يغسل وجهه مرة ويديه مرة مرة وقدمه مرة بمثل الكف أو أقل من الكف، يعني علبة صحيحة مثل هذه يتوضأ بها أو أقل لمن أراد أن يقتصد في الوضوء مرة مرة، لا سيما والجسم نظيف وهو إنما يريد تجديد ذلك في المسجد في إناء لا يتناثر على فرش ولا في المسجد. هذا جائز بمثل هذا الحديث كما سبق، وفيه تجديد الوضوء ولو كان على وضوء، فإن الصلاة تصح بوضوء واحد ولو أكثر من صلاة، خمس صلوات من فرض ونفل ما لم ينتقض الوضوء، ولكن تجديد الوضوء إذا احتاجه وكان قد صلى بالوضوء الأول بعض الصلوات أو طال الأمد مستحب. في صحيح مسلم 277 حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، قال: يا رسول الله، قال عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، أي من عادتي أن يتوضأ لكل صلاة إما تجديد إما فقط، يحب الوضوء لكثرة فضله وآي الأجر فيه، قال: عمدا فعلته أو صنعته يا عمر. هذا دليل الجمهور على أنه يجوز الصلاة ما دمت على وضوء فرض ونفل يجوز، ولكن الوضوء بشرط أنك تكون قد صليت بالوضوء الأول بعض الصلوات أو طال الأمد. أما تتوضأ ثم تريد تجدد الآن مثلا وأنت على وضوء ولم تكن صليت بذلك بعض الصلوات فإن هذا محدث وهو شأن الموسوسين. قال: تصريح بأنه كان يواظب على الوضوء لكل صلاة عملا بالأفضل، وصلى الصلوات في هذا اليوم بوضوء واحد بيانا لجواز، كما قال: عمدا صنعته يا عمر. وفي الحديث جواز سؤال المفضول الفاضل عما عن أعماله إلى آخر ما ذكره لمن أراد المزيد عند هذا الحديث. في هذا الحديث بيان انتظار بعد الصلاة بعد الصلاة وفضيلة ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر وإن احتاج إلى وضوء توضأ في مكانه، وإن كان هناك مثلا مكان وضوء قريب من المسجد كان أفضل حتى لا يذهب الوقت. وبوب عليه الشيخ رحمه الله في جامعه 54 انتظار الصلاة بعد الصلاة، وهذا من الرباط كما في صحيح مسلم: على ما يمحو الله به الخطايا، لا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به درجة، قالوا بلى، قال: كثرة الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة خطايا المساجد انتظار الصلاة بعد الصلاة، ذلكم الرباط، ذلكم الرباط. إلى هنا بارك الله فيكم.